أو جل ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم يلقاهم، آمين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المصلون الراكعون الساجدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام في بيت من بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والتي يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم أما بعد، فإن الحديث في هذه الليلة بعنوان في حريرة، وفي حرف جر، وحريرة اسم مجرور، وقد دل هذا الاسم على قطعة من حرير. وأصل هذه اللفظة أيها الإخوة الكرام في ما رواه ابن سعد في الطبقات بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أريتك في حريرة، أريت صورتك في حريرة، فقيل لي: هذه زوجتك، فقلت: إن يكن من عند الله يمضه. وفي لفظ: إن يريده الله يقضه. وقد أخرجه ابن سعد وأخرجه ابن عساكر أيضا في الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين. والقصة صحيحة في أصلها، والحديث هذا ضعيف عند ابن سعد وابن عساكر، لكن في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: أريت صورتك في المنام في سرفة من حرير، يعني في قطعة من حرير، فقلت: إيكم من عند الله يمضه، فقيل لي: هذه زوجتك، فقلت: إيكم من عند الله يمضه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء إلى بيت آل أبي بكر يوصي أم رومان بعائشة خيرا ويحثها عليها، ونحن في حريرة سنكون مع هذا الحديث بإذن الله تعالى في تفصيل دقيق واسع من جهتين: من جهة علم هذه المرأة الصالحة التقية النقية المباركة أمنا أم المؤمنين، ومن جهة أيضا ما يتعلق بالمعجزة العظيمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بطبيعة الحال لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاميرات تصوير، ولم يكن العلم في زمنه عليه الصلاة والسلام قد وصل إلى أن يأخذ عن طريق الموجات الصوتية نقل الأصوات عن طريق الهواء والصور من مشارق الأرض ومغاربها إلى الإنسان في أي مكان كان عبر أجهزة صغيرة دقيقة. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله ما آتاه من العلم والفضل، وكشف له وجوه الحقائق، وجعل له معجزات عظيمة جدا. فأول هذه المعجزات أنه رأى زوجه أم المؤمنين عائشة، وذلك أنه لما ماتت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين بعد فاطمة رضي الله تعالى عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء أربع: مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخديجة بنت خويلد. ولهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن خديجة أفضل من عائشة قطعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على الثريد، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين إلى فاطمة ويقولن قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن نساءك ينشدنك الله والعدل في ابنة الصديق. فقال يا فاطمة أو ما يؤذيك ما يؤذيني، أما إنه لم ينزل علي الوحي في فراش أحد منهن غير عائشة. فكفت فاطمة رضي الله عنها عن ذلك ولم تحدث رسول الله مرة أخرى صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن. ثم جاء النساء إلى ميمونة وغيرها وإلى زينب، ولكنه عليه الصلاة والسلام بين لهن ردا قاطعا عظيما فقال إنها ابنة الصديق، إنها ابنة الصديق. ولدت عائشة رضي الله تعالى عنها في السنة الرابعة من البعثة. واسمحوا لي أيها الإخوة أن نأخذ إشراقات من حياة هذه المرأة الزكية التقية النقية المباركة الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات، ثم بعد ذلك نزدلف إلى متف وفضائل من علم عائشة رضي الله عنها. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بذلك وأن يجعل في الوقت متسعا لنأتي على بعض ما تريدون وبعض ما في أنفسنا. فنقول وبالله التوفيق عائشة هي الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه من قريش من بني مخزوم، وأبو بكر هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وقال صلى الله عليه وسلم سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، وقال إن كل إنسان له علينا أياد كافأناه عليها إلا أبا بكر يكافئ، فإن له علينا أياد يكافئه الله عليها. ونزل في أبي بكر آيات كثيرة عظيمة تدل على فضله، منها قوله جل وعلا ولسوف يرضى، ومنها قوله سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر كما قلنا هو أبو عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت خديجة حزن حزنا عظيما على فراقها تلك المرأة الزكية الطاهرة النقية المباركة، فجاءه جبريل في المنام بعد البعثة. انتبهوا، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وحي كما سيأتينا في علم عائشة رضي الله عنها. فقال له جبريل أراه قطعة من حرير صرفة، قال هذه امرأتك، قال فكشفت عنها فإذا هو أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف عائشة قبل الحجاب وفي صغارها رضي الله تعالى عنها. تزوجها وهي بنت سبع، فلما خطبها من أبيها أبي بكر قال أبو بكر يا رسول الله هل تصلح لك وأنا أخوك؟ ظن أبو بكر أن الأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخى فيها المؤمنين مع بعضهم، والأخوة التي بذرت أو بذرت وشائجها في قلب أبي بكر أنها تحرم وتمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتزوج ابنته، فقال عليه الصلاة والسلام: هي لي حلال، هي حلال لي، يعني هي زوجتي. والأخوة هذه ليست أخوة التحريم بالمصاهرة ولا بالرضاعة التي تمنع النكاح. فأنكحه أبو بكر عائشة في السنة وهي في سن 7 من عمرها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بنى بها في السنة 9 من عمرها. عائشة الصديقة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أحبها حبا عظيما، حتى كانت رضي الله عنها تغار حتى من خديجة. تقول رضي الله عنها: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع خطوات تشبه خطوات خديجة رضي الله عنها، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، يعني أخت خديجة، فكانت هالة، فطرقت الباب وهش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبش وأكرمها غاية الإكرام. تقول: وأخذ يذكر خديجة بنت خويلد فغرت. تقول: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة. فقلت: يا رسول الله، إنما هي عجوز من عجائز قريش، أبدلك الله بها بهذه الحميرة؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما أبدلني الله بخير منها، والله إنها كانت أم أولادي، ولقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وواستني بمالها، وكانت كيت وكيت، أخذ يثني عليها ثناء عطرا، حتى قالت خديجة رضي الله حتى قالت عائشة رضي الله عنها: أتوب إلى الله وإلى رسوله مما فعلت، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مما فعلت. ثم إنها لم تحدث بعد ذلك كلاما في حال خديجة رضي الله عنها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثر أزواجه من سؤال النفقة وهجرهن صلوات الله وسلامه عليه شعرا، ثم جاء بعد ذلك بقضية التخيير التي أنزلها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، أن يخترن الله ورسوله الدار الآخرة أو يخترن الدين الدنيا، فيمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا. فكان أول ما فاتح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فقال: يا عائشة، إني قائل لك قولا لا تجيبيني حتى تستأمري أبويك. ثم خيرها بين الدنيا وزينتها ويمتعها ويسرحها سراحا جميلا، وبين أن تختار الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت الصديقة بنت الصديق المؤمنة التقية الطيبة الطاهرة: أو في هذا أستأمر أبوي يا رسول الله؟ بل والله أختارك وأختار الله ورسوله، ولكن لا تخبر أحدا من زوجاتك بما قلت لك. قال: ما كنت لأكتم شيئا عن زوجاتي أو كلمة نحوها صلوات الله وسلامه عليه. فاختارت الله ورسوله من أول وهلة. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. المهم أيها الإخوة أن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسع اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عن قول واحد. فلما فعلنا ذلك حرم الله عليه أن يطلقهن أو يبدلهن بأزواج غيرهن وكن زوجاته في الدنيا والآخرة. وحرم الله على المؤمنين أن ينكحوهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فصرنا أمهات المؤمنين في الدنيا والآخرة وصرنا أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة وحزن الشرف العظيم المعلى الكبير. ومن إشراقات أمنا رضي الله عنها عائشة وإشراقاتها كثيرة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أراد أن يغزو غزوة أقرع بين نسائه يعني عمل قرعة. ففي غزوة المريسيع بعد الحديبية أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه فكانت عائشة صاحبة السهم فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قفلوا راجعين من الغزو وكانت عائشة خفيفة الجسم وتركب في هودج ويحمل وتحتجب ضاع عقد لها فانطلقت تلتمسه فجاء الرجال وحملوا الهودج يظنونها فيه وسار الركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت لم تجد الهودج ولم تجد الركب فقالت أبقى في مكاني ويرجعون إلي. بقيت فأخذها النوم فلم تسترجع إلا على فلم تستيقظ إلا على استرجاع صفوان ابن معطل وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان قد رآها قبل الحجاب وعرفها. قالت فوالله ما كلمني ولا كلمته. كان في قمة الأدب وفي روعة الخلق رضي الله تعالى عنه. رجل مبارك ما علم عنه إلا خير. قالت فبرك ناقته ثم ركبت رضي الله عنها بالناقة وركبت على الناقة وأخذ بخطامها يسير. فلما وصلوا إلى الجيش خاض المنافقون والعياذ بالله يترأسهم طاغيتهم الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول وهو الذي تولى كبر. خاضوا في قضية الإفك فاتهموا عائشة بفعل الفاحشة مع صفوان بن معطل. ولبث الوحي شهرا لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاقت الأرض بما رحبت برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأصبح الفسقة وبعض المخطئين يتكلم المنافقون ويوغرون المؤمنين وأخطأ بعض المؤمنين فوقعوا في الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها لما قفلنا من الغزو مرضت ما كانت تدري بشيء وهذا من رحمة الله لها. قالت وكنت أستنكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي عهدته منه. كان لطيفا غير أنه كان يأتي إلي في البيت فيقول كيف تيكم. فلما نقحت خرجت إلى المناصع، يعني خرجت لمكان قضاء الحاجة. قالت: ولم نكن نتخذ الكنف، وهي دورات المياه، في بيوتنا، شأننا شأن العرب الأولي. فخرجت مع أم مصطح، فلما قفلنا راجعين عثرت أم مصطح، يعني مثل ما نقول نحن انزلق الإنسان فسقط، عثرت في مرطها يعني في حجابها، تخطرفت. فقالت: تعس مصطح. فقلت: بئس ما قلت يا أم مصطح، تسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أو ما سمعت بما قال؟ قلت: وما قال؟ فذكرت لي ما قالوه من الإفك، فرجعت أبكي بكاء شديدا. ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي، وقال لي، وقلت له: يا رسول الله، أستأذنك أن أذهب إلى أبوي، وكنت أريد أن أستطلع الخبر، هل ما قالت أم مصطح صحيحا؟ فانطلقت إلى أبوي بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت أبكي لا يرفأ لي دم، وأبواي يظناني أن البكاء فالق كبدي. فقلت: يا أمة، أحقا ما يقولون؟ يتكلم الناس بهذا؟ قالت: هوني عليك يا بنية، فوالله ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل إلا وحسدها الناس. يعني تريد أن تسلي ابنتها بأن هذا من البلاء والحسد. قالت: فجعلت أبكي ولا يرفأ لي دم، ثم أبكي يومي ذلك. وفي اليوم الثاني دخلت علي امرأة من الأنصار وجعلت تبكي معي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس: ما تقول في عائشة؟ قال: يا رسول الله، أهلك وما علمنا عنهم إلا خيرا. قالت: تكلم أنس بالود الذي يعهده من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ثم استشار عليا فقال: يا رسول الله، النساء كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك، لم يضيق الله عليك، والنساء كثير وإن تسأل الجارية تصدقك. وسأل رضي الله تعالى عنه بريرة: ما تقولين في عائشة؟ قالت: ما أعلم إلا أنها فتاة تنام عن الداج فيأكل طعام أهلها، يعني امرأة مؤمنة غافلة، شأنها نفسها، لا تتدخل فيما لا يعنيها من أمور الناس، يعني تزكيها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي؟ فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن كان من الأوس أمرتنا فقتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فأتمرنا بأمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: لا والله ما تقتله. ثم كاد الحيان أن يختصم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خصاما شديدا، فهدأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب وتاب تاب الله عليه. قالت عائشة: ولم أكن أقرأ من القرآن كثيرا، فقلت: يا أمه أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أم رومان، وما أقول؟ ما أدري ما أقول. قلت: يا أبتاه أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. قال: وما أقول؟ والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتدت الكربة في هذا البيت الطاهر النقي التقي. قالت: فقلت: والله إن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني، وإن اعترفت لكم بذنب لم أرتكبه صدقتموني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال يعقوب أبو يوسف فصبر جميل، والله المستعان. ثم كفكفت دموعها رضي الله عنها. قالت: فبينما نحن كذلك إذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وأخذته البرحاء، فرأيت وجهه كالقمر ليلة البدر يبرق من السرور. ثم قال: يا عائشة أبشري بخير يوم ولدتك فيه أمك، أما الله فقد برأك من فوق سبع سماوات. قالت: وكنت أعلم أن الله مبرئي، ولشأني أهون وأحقر في نفسي من أن ينزل الله في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فأنزل الله على رسوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، إلى آخر الآيات العشر. فقالت أم رومان: يا بني قومي احمدي إلى رسولي إلى رسولي. يا بني قومي احمدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله، والله ما أحمد إلا الله، والله ما أحمد إلا الله عز وجل. ثم أقسم أبو بكر ألا ينفق على مصطح، وكان ينفق عليه لخوضه في الإفك. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال: بلى 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 يا رب، والله لا أقطعها أبدا. فصير النفقة التي كان ينفقها وأعادها إلى مصطح ولم يقطعها رضي الله تعالى عنه. فهذه الإشراقة خذ منها العلماء رحمهم الله تعالى أن عائشة مبرأة من فوق سبع سماوات من الإفك الذي هو أعظم الفرية والبهتان. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالأمر خطير جدا، ولهذا قال بعض أهل العلم إن من قذف عائشة يكفر ويرتد ويخرج من الملة. لماذا؟ لأنه مكذب بالوحي، مكذب لله عز وجل ومكذب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، بعد هذه الإشراقات المباركة عن أمنا الصديقة بنت الصديق، نزدلف إلى موضوع مهم وهو علم عائشة. فعائشة كانت عالمة بالرؤية، وكانت عالمة بالطب، وكانت عالمة باللسان العربي فصيحة، وكانت من رواة الحديث، أخرج لها الشيخان وأصحاب السنن أحاديث كثيرة، وروى عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت لنا أسرار بيت النبوة. تعالوا بنا نأخذ نتفا معتصرة بقدر ما يسمح به وقت اللقاء عن علم عائشة رضي الله عنها. أخرج الشيخان عن أم عبد الله عائشة، وأم عبد الله كنية كناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة، يعني كنا عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله، هو الذي كناها، وإلا فإنها رضي الله عنها قد مات عنها وعمرها 18 سنة ولم تلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفاها فخرا أنها أم من قال لا إله إلا الله إلى يوم القيامة خالصا من قلبه. قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول علي بن المديني: هذا الحديث من قواعد الإسلام العظيمة، ومن الأصول التي عليها مدار الإسلام. وقال بعض أهل العلم كابن رجب الحنبلي: ثلث أحكام الدين مردها إلى هذا الحديث. قال العلماء: معنى هذا أن من عمل تعبدا لله تعالى قولا أو فعلا أو اعتقاد لم يرد في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن به الشارع، فهو باطل. ولم يأذن به الشارع فهو باطل، مردود عليه، غير مقبول منه. قال الأصوليون: هذا الحديث دليل في أن النهي يقتضي الفساد، والبطلان نتيجة حتمية لفساد العمل، وكل عمل باطل فلا قيمة له شرعا ولا أيضا عرفا. قال العلماء: وهذا الحديث قاعدة في العقود، أن كل عقد لم يرد الشرع بإجازته وقد جاء هذا العقد مخالفا فهو باطل. تقول عائشة رضي الله عنها: سأل الحارث بن هشام الرسول: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفسم عني وقد وعيت عنه ما يقول، وذلك أشده علي. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وعند غير الشيخين أن خديجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضمته ودثرته وهدأت من روعه، أنها كشفت حجابها، يعني وضعت ثيابها، فقالت: هل ترى؟ قال: لا. ثم تسترت فقالت: هل ترى؟ قال: نعم. قالت: والله ما هو بشيطان، إنما هو ملك، إنما هو ملك. ثم انطلقت به. المهم أن هذا الحديث من علم عائشة رضي الله تعالى عنها يدلنا دلالة قاطعة عظيمة على أن الوحي ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، ثم كلمه الملك تكليما ونفث في روعه نفثا، وأن الوحي طريقه معصوم محفوظ، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالله جل وعلا أرسل جبريل الأمين بهذا الوحي، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن علم عائشة رضي الله عنها أن الوحي هو القرآن والسنة، أن الوحي هو القرآن والسنة. والسنة قسمان: قسم يسمى الحديث القدسي، وهو ما تكلم الله به كلاما يليق بجلاله وعظمته لكننا لم نتعبد بتلاوته، فاللفظ من الله والمعنى من الله، ومثاله قوله تعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أما القرآن فهو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به كلاما يليق بجلاله وعظمته، تعبدنا بتلاوته، الحرف الواحد منه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالوحي مصدره الله عز وجل، والله أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. ومن علم عائشة رضي الله عنها، وهذه رقم 6، أن عائشة تقول: جاءت فاطمة بنت ثابت امرأة ثابت بن قيس تشكو أن زوجها ظاهرها، تشكو إلى الله عز وجل حالها، وكان العرب في الجاهلية يعدون الظهار طلاق. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت واقفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أسمع ما تقول، لا أسمعها، تناجيه لكن ما تسمع عائشة قولها. تقول: قالت يا رسول الله، وطبعا كلام عائشة بعد أن أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم، إن زوجي ابن عمي ظهرني، والظهار كان طلاقا، قال: ما عندي شيء، ما هي، ما هو حل المشكلة، ما عندي شيء. ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم إلا بالوحي. قالت: كلا والله، ما يمكن، مشكلتي ومعضلتي عظيمة، لابد أن يكون لها حل ويسمعها الله عز وجل. بينما هي تحاور الرسول صلى الله عليه وسلم، عائشة هنا تتكلم عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الوحي. تقول: بينما هي تكلم الرسول إذ نزل جبريل على رسول الله في لحظته: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فجاءت الآيات بحل المعضلة. قالت: والله ما بيني وبينها إلا أمتار، إلا مسافة قليلة، ولا أسمع ما تقول. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما بيني وبينها إلا مسافة قليلة ولا أسمع ما تقول، وقد سمع الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وجاء جبريل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى عائشة يضحك وهو في سريرها معها في منامها ملتصق جسده بجسدها، فقال: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: عليك وعليه السلام، ترى ما لا نرى. وجاءت طائفة من اليهود، وهذا رقم 8 دليل على علم عائشة باللغة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فقالت هي بغضب: وعليكم الموت واللعنة. وفي لفظ: وعليكم السام واللعنة، أي الموت. ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، إنه يستجب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: عليكم. فهي لما سمعت كلمة السام عرفت معناها، فردت بلسان عربي مبين على هؤلاء القوم البك. وكانت عائشة رضي الله عنها مرجعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من معاني الآيات القرآنية وتفاسيرها. وأيضا عائشة الصديقة بنت الصديق، لعلنا نقف مع أيضا أحاديث نقتصر فيها على ما في صحيح البخاري ومسلم أو في أحدهما، ونسرع في هذا بإذن الله تعالى، ونعرض عرضا ميسرا لعلنا ندرك بعض الوقت الذي يساعدنا الله جل وعلا به. ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، في مرض موته المخوف، في مرض موته صلى الله عليه وسلم، يا عائشة، ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لماذا لم يقل ورسوله؟ لأن الرسول ميت، هذا الكلام له بعد الوفاة. وهذا نص صريح في أن خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالوحي المنزل، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. في حديث عائشة أيضا المتفق عليه أنه لما اشتد مرضه وكانت عندها حفصة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكرهت عائشة أن يقوم أباها مقاما يكرهه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لحفصة: مروا عمر. فأمروا عمر، قالوا: فكبر عمر، فسمع النبي تكبيرا، قال: إن كنا لصواحب يوسف. لا مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فرجع عمر رضي الله عنه، وأما المصلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن هذا الحديث نص من عائشة رضي الله عنها في استخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر الصديق، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال مسلم أيضا: وعن ابن أبي مليكة رضي الله عنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ فقالت: أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. إذن هذا يدلنا دلالة قاطعة على أن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم، علماءهم الكبار قد فقهوا أن الخلافة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولهذا أجمعوا بعد ذلك عليها، فهي خلافة راشدة نبوية مباركة. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله عز وجل وأشدهم له خشية. متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين. وهذا الحديث الرخصة ضد العزيمة عند الأصوليين، والرخصة هي ما أذن الشارع فيه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء فيه 30 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح رخصة. وكذلك الفطر في رمضان رخصة، ولهذا لما صام أناس في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشق عليهم الصوم، قال: هلك المتمطعون، وقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، صلوات الله وسلامه عليه. فالرخصة ضد العزيمة، والرخصة التي هي أذن الله بها جل وعلا أن تؤتى، سواء كانت بعد حظر، أي رفع الحظر بعد حدوثه، أو كانت إذنا من الله بشيء أذن فيه ربنا سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. متفق عليه. هذا الحديث عن عائشة يتعلق بالكهان، والكاهن هو من يدعي معرفة الغيب بأمور يستدل بها على الغيب، سواء كان ذلك عن طريق خطب الرمل، أو عن طريق التنجيم، أو عن طريق استخدام الجن. وهذا يحدث كثيرا من الناس الذين يقومون بعمل مربعات ويقولون: حظك من السماء، حظك من النجوم، وكل هذا من الكهان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسوا بشيء، فلا يحل. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فقد كفر، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه النسائي. فلا يجوز إتيان الكهان أو السحرة، هؤلاء الذين يدعون علم الغيب، سواء كانوا يأتون بذلك عن طريق التدين المصطنع كبعض المبتدعة والمخرفين الذين يزعمون أنهم يصلون إلى درجة يسمونها المكاشفة، وهي مخاطبة الله حتى من النكت ومن الظرائف، أن صحفيا أراد أن يقابل مبتدعا من هؤلاء فقال: حتى أستأذن النبي، فأذن له من الغد، وقال: إن النبي أذن لي بالهاتف، كلمني النبي صلى الله عليه وسلم بالتلفون وأذن لي بالتصوير. كل هذا من الهرى ومن الكهان الذين يقولون على الله بلا علم ويفترون على الله الكذب، وهؤلاء ليسوا بشيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الالتفات إليهم ولا الالتفات إلى قنواتهم. وهذا من علم عائشة رضي الله عنها. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولدعاتنا، وأن يأثرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن يكتب لنا العزة والنصر والسعادة في ديننا ودنيانا، كما نسأله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في مالي، اللهم انصر إخواننا في ميانمار، اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يقاتلون لإعلاء كلمتك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واكشف الغم عنا وعن جميع المغمومين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل العاقبة الحميدة لنا في الدنيا والآخرة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب جبرائيل، يا رب ميكائيل، يا رب السماوات وما أظلت، يا رب الرياح وما أذرت، يا رب الأراضين وما أقلت، يا رب كل شيء ومليكه، يا منان يا منان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم الغيب والشهادة، يا علي يا عظيم يا واحد يا أحد. أنت الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أنت الله الولي الحميد، أنت الله الكبير المتعال، أنت الله السميع العليم. اللهم إنا نسألك يا جميل يا جميل يا جميل يا جبار يا جبار يا قوي يا قوي يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا جليل يا جليل يا جليل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونحن عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم آثرنا على من ظلمنا، اللهم آثرنا على من ظلمنا، اللهم آثرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا وعلى أهلنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك. اللهم طهر المسجد الأقصى من أدران اليهود الغاصبين، وطهر الشام من العلويين والنصيريين، وطهر العراق من الرافضة، وطهر بلاد المسلمين من الملحدين. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يعادون أوليائك. اللهم يا حي يا قيوم، إنا ضعفاء إليك فقونا، اللهم إنا ضعفاء إليك فقونا، اللهم قوي في رضاك ضعفنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا وعلى من ظلمنا وعلى من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واقدر لنا الخير حيث كان ثم أرضنا به. اللهم خير لنا في جميع الأمور، كلنا وليا وبنا حفيا ولنا ناصرا ومعينا. اللهم فرج همنا وهم المهمومين من المسلمين، واقض ديوننا وديون المديونين من المسلمين، واكشف كروبنا وكروب المكروبين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر, مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر, مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى